السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه من فقراء المهاجرين أهل الصفة، فقال لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. نعم، انظروا كم جمعنا إلى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الزيادة، أن يزيدنا ولا ينقصنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذا الشعر نثر الدقل التمر الرديء، ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ما تسألي متى ننتهي، كم الوقت؟ الآن هذا وقت مبارك، كل دقيقة فيه لا تعلمي كم تؤجري عليه. أقبلنا وما جمعنا إلا حب الله ودراسة كتاب الله. كل الأسئلة التي يجب أن تدور في خلدك الآن: ماذا تعلمت؟ بمن انتفعت؟ هل فعلت الأمر؟ هل انتهلت؟ هل تغيرت؟ هل فعلا هذه القلوب أصبحت ربيع؟ أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، بمعنى أن تكثر هذه الألوان الجميلة من العبادات القلبية، من الخوف والرجاء والمحبة والخشية والاستغاثة والاستعانة والإنابة والتوكل. هل فعلا نشعر أن هذا القرآن أصبح ربيع قلوبنا ونور صدورنا؟ فنسأل الله من واسع فضله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التدبر والتأمل والتفكر، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. سورة النازعات، وهذا هو اللقاء الأخير، الثالث والأخير، سورة النازعات وهذا هو الجزء الثالث من دراسة هذه السورة، والجزء الأخير سيكون إن شاء الله من الآية السابعة بعد العشرون إلى الآية السادسة بعد الأربعون. المعنى الإجمالي للقاء الماضي سنأتي به من الدرر السنية من موسوعة التفسير من الآية 15 إلى الآية السادسة بعد العشرون. يحكي الله تعالى لنا جانبا من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقلنا أن أتى في هذه السورة نموذج لقمة الطغيان، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا دائما كيف كان حال الأولياء وكيف كان حال الأشقياء، كيف حال أهل الجنة وكيف هو حال أهل النار. بدأنا هذا الجزء بسورة النبأ للطاغين مآبا، كان فيها هذا اللفظ، وأيضا إن للمتقين مفازة، فنحن نتكلم عن أولياء الله وعن أعداء الله، نحن نتكلم عن السعداء وعن الأشقياء، ونتكلم عن الطريق الذي وصل بكل منهما إلى ما وصل إليه. فأهل الجنة هم السعداء وأهل النار هم الأشقياء. في هذه السورة ستعلمي أن أكثر ما يوصل الإنسان للطغيان، وكان النموذج عندنا فرعون، ستعلمي أن حب الدنيا هو السبب، وأن وراء كل معصية حب هذه الدنيا الفانية الزائلة، وأن كف النفس عن حب هذه الدنيا وإيثار الآخرة ومحبة الله هو الذي يجعل الإنسان ينجو من الوعد من الوعيد ومن النار. فإذا يحكي الله تعالى لنا جانبا من قصة موسى عليه السلام مع فرعون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل بلغك يا محمد خبر موسى عليه الصلاة والسلام حين ناداه ربه سبحانه بالوادي المبارك المسمى طوى، فقال له اذهب إلى فرعون لأنه تجاوز حده. وهذا معنى الطغيان، عندما قال الله سبحانه وتعالى لموسى أن يذهب إلى هذا الطاغية لأنه طغى. ما معنى الطغيان؟ أي تجاوز حده في التكبر والعصيان. فقل له: هل لك إلى أن تطهر نفسك من دنس الكفر والمعاصي، وأدلك على خالقك ورازقك فتخشى سخطه وعذابه؟ فأرى موسى فرعون المعجزة الكبرى الدالة على صدقه، فكذب فرعون بالحق وعصى أمر الله بالتزكية، ثم تولى ساعيا في صد الناس عن اتباع موسى عليه السلام، فجمع فرعون قومه وأتباعه فقال لهم: أنا ربكم الأعلى، فعاقبه الله عقوبة الآخرة كانت بالنار وعقوبة الدنيا بالغرق، عندما قال سبحانه: فأخذه الله نكال الآخرة، ما العذاب الذي يكون له في الآخرة؟ النار. فأخذه الله نكال الآخرة النار، والأولى عقوبة الغرق في الدنيا. إن في ذلك العقاب لفرعون لعظة وعبرة لمن يخاف الله تعالى ويخاف عقابه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى مبينا كمال قدرته في الآيات التي ستأتينا واللي سندرسها اليوم بإذن الله، لكن سأعطي إن شاء الله المعنى الإجمالي من عند قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء. يقول الله تعالى مبينا كمال قدرته: أأنتم أيها المكذبون بالبعث أقوى خلقا أم السماء؟ بناها الله تعالى ورفع بناءها وجعل ليلها مظلما وأضاء نهارها بطلوع شمسها، وبسط الله تعالى الأرض بعد خلق السماء وأخرج من الأرض البحار والأنهار والنبات وثبت الجبال فلا تضطرب الأرض لمنفعتكم أيها الناس ولأنعامكم. يقول الله تعالى مبينا أحوال الناس يوم القيامة: فإذا جاءت الداهية الكبرى التي تفوق شدتها كل شدة يوم يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا من خير أو شر، وأظهرت النار للناس فيرونها عيانا، فأما من جاوز حده، وهذا معنى الطغيان، فتمرد واستكبر وفضل متاع الحياة الدنيا وقدمها على الآخرة، فإن النار هي مسكنه. وأما من خاف مقامه بين يدي الله تعالى للحساب يوم القيامة، ونهى نفسه وزجرها عما يسخط الله تعالى، فإن الجنة تكون مسكنه ومستقره في الآخرة. يقول الله تعالى بعد ذلك: يسألك المكذبون بالبعث يا محمد عن موعد القيامة، فيقولون متى وقت قيامها؟ ثم يقول الله تعالى مجيبا: ليس من شأنك معرفة وقت قيام الساعة، وليس ذلك إليك، إلى ربك وحده منتهى علمها، إنما أنت مكلف بإنذار من يخشى قيام الساعة. ثم يختم الله تعالى السورة الكريمة ببيان حالهم عند قيام الساعة، فيقول سبحانه: كأنهم يوم يرون الساعة لم يمكثوا في الدنيا إلا وقتا قليلا كمقدار آخر النهار أو أوله. الآن نبدأ مستعينين بالله متوكلين على الله من تفسير الآيات، من الآية 27 إلى أن نختم هذه السورة المباركة في الآية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. الله سبحانه وتعالى الآن يخاطب العقول السليمة السوية المستقيمة بأدلة وأدلة عقلية وبراهين. لا يوجد صاحب عقل سوي مستقيم ينكر شيء منها، ولا حتى المشركين الذين يخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يختلف اثنان بأن هذه الآيات الكونية لا يقدر عليها إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الآن نحن سابقا تكلمنا أن معرفة الله تكون من خلال فراغ، واحد يلا اثنان املأوا الفراغ. معرفة الله تعالى تكون من خلال الآيات الشرعية ومن خلال الآيات الكونية. الآن الآيات الشرعية بين أيدينا، نحن الآن ندرس القرآن، سور من القرآن، وهذا ما يسمى بالكتاب المسطور، وهذه هي الآيات الشرعية. طيب، الله سبحانه وتعالى في الكتاب المسطور يرشدنا إلى الكتاب المنظور، فمعرفة الله تكون من خلال الآيات الشرعية ومن خلال الآيات الكونية. الآن أأنتم أشد خلقا أم السماء إلى آخر الآيات. هذه آيات شرع، يعني هي الآن بين أيدينا آيات شرعية، لكن ماذا نسميها نحن؟ الله يلفت هذه القلوب والأنظار إلى تأمل الآيات الكونية ومعرفة الله من خلال الكتاب المنظور، لأن هناك من ينكر الكتاب المسطور، ومن المختلف فيه عندما اختلفوا في النبأ هم أيضا قالوا هذا النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه هؤلاء المشركين. نعم، هم أنكروا البعث، لكن أيضا قالوا أنكروا القرآن. فهناك من كان ينكر الآيات الشرعية وينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية الكونية ما يستطيع أحد أن ينكرها. فنستدل بالآيات الكونية، نستدل بالآيات الكونية وبالكتاب المنظور على أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله، على صحة الكتاب المسطور. الله سبحانه وتعالى الآن يخاطب من ينكر البعث، صحيح ولا لا؟ وتكلمنا عن الطاغية الذي وصل فيه الطغيان والتكبر إلى أن يدعي ما لم يدعي غيره، فقال أنا ربكم الأعلى. الله سبحانه وتعالى سيعطي آيات ودلائل واضحات بينات وبراهين عقلية على أنه لا يمكن أن يكون الرب إلا الذي خلق السماء. وإذا آمنا أن الذي خلق السماء هو رب العالمين والذي خلق الأرض رب العالمين، إذن لا ليس لأحد أن يدعي هذا، ولا بد أن نؤمن بلقاء الله وأن نؤمن باليوم الآخر. إذن ما مناسبة الآية لما قبلها في قوله تعالى سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إذن قال ابن عاشور أنها انتقال من الاعتبار بأمثال الكفار من الأمم الذي هو تخويف وتهديد على تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إبطال شبهتهم على نفي البعث، وهي قولهم أئنا لمردودون في الحافرة، وما أعقبوه من التهكم المبني على توهم إحالة البعث. ثم الآن منهم من أنكره وأنكر البعث ومنهم الشاك، فستأتي آيات وبراهين تخاطب العقول بأنه لماذا يستحيل، لماذا تنكر أنت إمكانية البعث. فالله سبحانه وتعالى يسألهم الآن سؤال، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أيها المكذبون بالبعث أقوى خلقا أم السماء أقوى منكم؟ أيهما أقوى خلقا؟ هذه السبع الطباق اللي هي تعتبر سقفا لكل هذه الكرة الأرضية، أم السماء، هذه السماء أقوى، أم أنتم بضعفكم ووهنكم؟ فالقادر على خلق السماء وهي أعظم منكم قادر على إحيائكم بعد موتكم، فالقادر على خلق السماء وهي أعظم منكم قادر على إحيائكم بعد موتكم. بناها، بنى الله السماء وجعلها سقفا للأرض. وقال الشيخ ابن عثيمين بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، لهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف فيقول بناها، فالجملة استئنافية لبيان عظمة السماء. وقال ابن عاشور إبطال لشبهة المشركين على نفي البعث، لماذا تنكرون أن الله يبعثكم ويخرجكم من قبوركم أحياء؟ لماذا تنكرون أن الله يحييكم بعد الموت؟ فجاء إبطال شبهتهم بقياس خلق أجسادهم على خلق السماوات والأرض، ومعلوم أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق هذا الجسد الضعيف. وقال ابن عاشور والاستفهام في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا هو تقريري، والمقصود بالاستفهام التقريري إلجاؤهم إلى الإقرار بأن خلق السماء أعظم من خلقهم، وهذا معلوم لكل صاحب عقل سوي مستقيم بأن خلق السماء أعظم من خلقهم، فهذا تقرير، استفهام تقريري، بحيث فعلا إذا سئلوا سيقولون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهو أعظم من خلقهم أي خلق نوعهم وهو نوع الإنسان، وهم يعلمون أن الله هو خالق السماء. فلا جرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق الإنسان مرة ثانية، فينتج ذلك أن إعادة خلق الأجساد بعد فنائها مقدورة لله تعالى، وهو كله على الله هين، لأنه قدر على ما هو أعظم من ذلك، ذلك أن نظرهم العقلي غيمت عليه العادة، فجعلوا ما لم يألفوه محالا، ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة. يعني الآن هم غير قادرين على إحياء الأموات، ويقيسون قدرة هذا الخالق العظيم على قدرة هذا المخلوق الضعيف، وهذا من باب ماذا؟ من باب الجهل العظيم، بل هذا يستحيل. ولا تشبيه ولا مقارنة بين الخالق والمخلوق، وبين القادر والعاجز، وبين القوي والضعيف، وبين الغني والفقير. لا يوجد هناك، تعالى الله عن الشبيه والند والمثيل والنظير. فإذا أولا الاستفهام قد يكون ماذا؟ استفهام تقريري، وعند السؤال يجب أن نلجئهم إلى الإقرار بأنه فعلا خلق السماء والأرض أعظم من خلق هذا الإنسان. فإذا كان هذا الخلق العظيم هو خلق الله، إذا الله قادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها. وقيل أن في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، هذا الاستفهام تقريعي وتوبيخي. فقال الشوكاني: أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد عندكم وفي تقديركم أم خلق السماء؟ والخطاب لكفار مكة، والمقصود به التوبيخ لهم، كما قلنا تقريعي وتوبيخي هذا الاستفهام، والتبكيت لأن من قدر على خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين واضح للناظرين، كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لهؤلاء؟ وهذا خطاب بالدليل العقلي. قال تعالى في سورة ياسين في الآية الواحدة بعد 80 والثانية بعد 80، قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان القادر العزيز القاهر لما أراد هو الذي خلق السماوات والأرض وكل ما تشاهد بهذه الأبصار، وليس بينكم وبين هذا الدليل إلا أن تنظروا في الكتاب المنظور، فإذا أجبتم بنعم، إذن لماذا أنتم تستبعدوا قضية إعادة هذه الأجساد؟ لماذا أنتم تستبعدوا قضية الإحياء الأموات؟ أليس الإنسان كان أصله العدم؟ يعني هذا من ضعف التفكير، وهذا يدل على سفاهة الذي يفكر في أن هذا الأمر مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ هل الإنسان أصله العدم ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو أصل العدم أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذا من أنت يا إنسان؟ لماذا أنت تنكر أن الله يعيدك بعد الموت ويخرجك حيا؟ لماذا أنت تستحيل أن يكون ذلك وأنت تعلم أنك أنت لم تكن أصلا شيئا؟ فليس للإنسان أن يستبعد هذا على الله سبحانه وتعالى وهو أصله كان العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنت شيء، أنت أصلك العدم. فإذا كان الذي خلق من هذا الماء المهين الذي لم يكن شيئا في الأرحام وأخرج هذا الإنسان من خرج هذا الماء من الأصلاب إلى الأرحام، ثم أخرج من الأرحام بشرا إلى هذه الأرض، إذا الله يوجد من العدم ما شاء، وإعادة الإنسان على الله هين وكله هين. وهذا الذي جاء أصلا في السورة السابقة، كل ما يحملك على الإيمان على أن الله قادر، وعلى أن الله قادر. هذا الكتاب المنظور العظيم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، مما خلقنا أزواجا من ماء مهين لم نكن شيئا كنا عدما. وذكر بعد ذلك الله الليل والنهار، وكيف أنه أنزل الماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثم عاد في هذه السورة سورة النازعات على إيراد الأدلة والبراهين العقلية اللي ترشد الإنسان إلى كيف تفكر يا أيها الإنسان، كيف تؤمن أن الله سيبعثك بعد موتك. انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى يعطينا آيات كونية حتى نتعرف على قدرته، وعلى أنه قادر، وعلى أنه قاهر، وعلى أنه ما بين ما يريد الشيء أن يقول له كن فيكون. فقال سبحانه في هذه الآيات العظيمة متكلما عن الآيات الكونية، يرشد العباد إلى الكتاب المنظور، معرفة الله تكون من الكتاب المسطور القرآن والكتاب المنظور الآيات الكونية، ونحن الآن ما بين الاثنين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ماذا قال تعالى؟ رفع سمكها فسواها. في الآية الثامنة بعد العشرون، ما المناسبة مع الآية السابقة؟ قال الرازي أن الله تعالى لما بين في السماء أنه بناها، بين بعد ذلك أنه كيف بناها، وشرح تلك الكيفية من وجوه: رفع سمكها فسواها. جعل الله بناء السماء عاليا عن الأرض، فأتقن بناءها، فهي مستوية لا ارتفاع أو انخفاض في أرجائها، ولا فطور فيها ولا شقوق. قال الشوكاني: فجعلها مستوية الخلق، فسواها مستوية الخلق، معدلة الشكل، لا تفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق. لاحظي ما يتولاه البشر من بنيان، مهما كان مهندسا متقنا محترفا، ومهما كان الكادر الذي يقوم في هذا البناء، ماذا يحصل للبنيان؟ لاحظوا أن كل فترة الناس تنظر فإذا هناك خراب في البيوت مع أنها جديدة، وتحتاج بعد ذلك إلى تعديل وإلى ترميم. وإذا كان هناك خطأً أو خللاً، تعلمي أن هذا البنيان يسقط على أهله. هل يوم من الأيام فكرتي في الموضوع أن هذا البنيان اللي فوق رؤوسنا ليس هناك من يضمن لنا أنه يمكن أن يبقى ثابتاً إلى الأبد؟ لا يقع، هذا مستحيل. وهذا أكبر دليل عليه لما تتحرك طبقات الأرض، انظروا كم من البنيان ينهال، مع أنه تجدي ممكن يكون مستوى البناء فيه عالي ووضعوا فيه المواد، لكن نحن نسير في الأرض براحة نفسية واطمئنان، لا نضع اليد فوق الرأس نخشى أن تسقط علينا السماء، لكن نكون نعلم أن هذا الذي بنى هذه السبع الطباق ورب العالمين، رب الناس أجمعين، فلا تفاوت ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أين الأعمدة؟ أين هي الأعمدة التي ترفع السماء فوق رؤوسنا التي هي سقف للأرض؟ لا نرى أعمدة. وهذا الذي يدل على القدرة، أن الله قادر، أن الله عزيز، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال سبحانه في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، انظري مرة ومرتين وثلاث. هل يوم من الأيام وجدت أن هذا المكان يحتاج تعديل؟ السماء هناك أبدا، كل ما ننظر نجد الجمال، ننظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه السماوات السبع الطباق، الآيات العظيمات. لما ينقل لك ما يوجد هناك من مجرات ينذهل الإنسان من قدرة الله سبحانه وتعالى. رفع سمكها فسواها، ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التاسعة بعد العشرون: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن جعل الله ليل السماء مظلما سبحانه بكن فيكون. قال الشيخ السعدي: أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض. هل هناك من يقدر على أن يجعل هذا الظلام نهارا إلا الله؟ الجواب لا، ولا حتى هذا الذي ادعى وقال أنا ربكم الأعلى. لا والله، لا يمكن لأحد حتى أن يغير مقدار أنملة في هذا الكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما يستطيع أحد أن يحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنه. وهذه آيات أكبر بكثير. تعجز هذه الأمم منذ خلقها الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها أن يخلق نملة أو بعوضة. فالله يعطيك من الآيات والأدلة والبراهين العقلية لتجعل الإنسان يقر أن الذي قدر على أن يظلم الليل ويظلم هذه الأرض ويجعلها ظلامة، ثم بعد ذلك بقدرته يضيئها وأخرج ضحاها، أضاء الله نهار السماء بطلوع شمسها. إذن هو الذي أخرج ضحاها، هو الذي سيخرجك من بطون القبور إلى أرض المحشر، كما أخرج النهار من الليل وأخرج الليل من النهار. هو الذي سيخرج الناس من قبورهم بعد موتهم أحياء إلى أرض المحشر للسؤال والحساب والجزاء. فهذه الآيات أدلة وبراهين تجعل هذا الذي أمامه يسمع هذا الكلام يقر أن الله قادرا على بعث العباد بعد موتهم أحياء للحساب والجزاء. فقال الشيخ السعدي: أظهر فيه النور العظيم حيث أتى بالشمس، فامتد الناس في مصالح دينهم ودنياهم. قوله وأغطش ليلها بدأ بالليل، لأنه كان أولا، والعدم قبل الوجود، كالإنسان العدم قبل الوجود. وأخرج ضحاها، أبرز نهارها وعبر عنه بالضحى، لأنه أشرف أوقاته وأطيبها وأكمل أجزاء النهار في النور والضوء، فكان أحق بالذكر في مقام الامتنان. وهو السر في تأخير ذكره عن ذكر الليل، لأنه الآن في وقت أشرف وأطيب، ويقوم الإنسان إلى مصالح دينه ودنياه. وفي التعبير عن إحداثه بالإخراج، فإن إضافة النور بعد الظلمة أتم في الإنعام وأكمل في الإحسان. فهذا ذكر فيه وجه للامتنان، يمتل الله سبحانه وتعالى على العباد بهذا النور الذي يضيء لهم الظلام. والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الذي أخرج النهار من الليل وأخرج الليل من النهار قادر على أن يخرجكم من قبوركم أحياء، فلماذا أنتم تنكرون البعث؟ ولماذا وقع في قلوبكم استحالة الأمر؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ إذن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالأدلة والبراهين العقلية التي تخاطب العقول السوية التي لا يمكن أن تقول إلا أن هذا حق، إلا أن هذا حق، والذي خلق هذا الليل والذي خلق هذا النهار هو الذي سبحانه قادر وقاهر على أن يخلق ما يشاء، وأن الذي أخرج هذا وأخرج ضحاها وأخرج الشمس لتضيء السماوات والأرض قادر على إخراج الناس من بطون القبور. ثم ينتقل بعد ذلك سبحانه بعد الامتنان علينا بالسماء وما فيها، يتكلم الآن سبحانه عن الأرض في قوله تعالى في الآية 30: والأرض بعد ذلك دحاها. قال الرازي أن الله تعالى لما وصف كيفية خلق السماء أتبعه بكيفية خلق الأرض: والأرض بعد ذلك دحاها. بسط الله تعالى الأرض بعد خلق السماء ومدها للسكنى فيها، وهذا أيضا فيه امتنان على العباد، لأن الله لو مدح هذه الأرض ولم يمهدها كيف لنا أن نعيش على أرضها؟ الله سبحانه وتعالى في السورة السابقة في سورة النبأ ماذا قال لنا؟ قال لنا سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا، مهدها لنا حتى تكون للسكنى والعيش والزراعة والتنقل أسهل، وأخرج لنا كل ما فيها من الماء والأشجار والأنهار حتى يسقي هذه الأرض ومن يعيش عليها من الإنسان والحيوان. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسط الله الأرض بعد خلق السماء ومدها للسكنى فيها. السؤال الآن أجبنا عليه في لقاءات ماضية: أيهما خلق الله أولا، الأرض أم السماء؟ وهذا ذكرناه في اللقاءات الماضية. أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ بالتأكيد الأرض. أنت ابدأي من المكان اللي أنت تعيشي عليه يا أخواتي الحبيبات. سنأتي الآن لبيان هذا الإشكال، لأنه أنت الآن ممكن أنت أجبتي بذلك بناء على الآيات اللي بين أيدينا، صح؟ لأن الله بدأ الآن في سورة النازعات في الكلام عن السماء، فهذا الذي جعل الأخوات يقعوا في الخطأ ويذكروا أن السماء أولا. لماذا؟ لأن الآيات اللي بين أيدينا بدأ الله بالكلام عن السماء، فقال سبحانه: وأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم بعد ذلك ذكر الأرض. هذا الذي جعل الأخوات يقعوا في الخطأ، لأنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها. إذن كيف الآن لنا أن نجمع بين هذه الآيات وبين آيات وردت سابقا في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فيدل على أن ماذا؟ خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم استوى التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية سورة فصلت تدل أيضا على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال سبحانه فيها في سورة فصلت في الآية 9: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآية. واضح؟ فخلق الأرض مقدم على خلق السماء، والجواب سيجيبنا عليه ابن عباس رضي الله عنهما، سئل عن الجمع بين آية فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وآية النازعات عندما قال سبحانه وأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إلى أن قال بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا. يلا احفظوها، لما تسألي أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء، أنت وين واقفة؟ على الأرض. فخلق الأرض أولا قبل السماء، خلق الأرض أولا قبل السماء، لكن غير مدحوة، غير مدحوة. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في يومين. إذن بعد ذلك، بعدما خلق الأرض استوى إلى السماء فسواهن 7 في يومين. ثم بعد ذلك دحى الأرض، ثم بعد ذلك دحى الأرض وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، لكن متى دحوها كان؟ وسيكون الآن تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أولى التفسير، لأن تفسير القرآن أعظم وأعلى المراتب، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك بكلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك أهل اللغة. فالآن عندنا أقوى أنواع التفسير بين يدينا، وهو تفسير القرآن بالقرآن. الله سبحانه وتعالى لما قال الآن، انظر في الآيات، في الآية 30 والأرض بعد ذلك دحاها، أين تفسير هذه الآية في الآية الواحدة بعد 30؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن ما معنى دحوها؟ وأن الله دحاها بعد خلق السماء. هو خلق الأرض أولا ثم السماء، لكن دحو الأرض كان بعد خلق السماء. دحاها بمعنى أخرج الله منها، من هذه الأرض، ماءها ومرعاها، أخرج من الأرض البحار والأنهار وعيون الماء، وأخرج نباتها. إذن يلا مرة ثانية، كيف تجمعي بين هذه الآية وسورة فصلت؟ والله سبحانه وتعالى الآن في هذه السورة ذكر السماء ثم الأرض، إذن سنقول أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء، وهذا الذي قاله الله في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم بعد ذلك ذكر السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذن خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض بعد خلق السماء. ما معنى دحوها؟ أي أخرج منها البحار والأنهار وعيون الماء، وأخرج منها النبات. وهكذا نكون علمنا أن خلق الأرض أولا ثم السماء، ثم دحو الأرض كان بعد خلق السماء. معنى دحوها أي أخرج منها ماءها ومرعاها، بمعنى أخرج منها البحار والأنهار وعيون الماء وأخرج نباتها. طيب، أليس الذي أخرج من هذه الأرض ماءها ومرعاها، الذي أخرج البحار والأنهار وأخرج عيون الماء، وانت تنظري في بعض الاحيان المكان ما فيه ماء تتفاجئي بعد ذلك ان هناك عين من العيون خرجت، او شق الله نهرا من الانهار، او ان هناك مكانا يابسا ارضا ميته اخرج منها النبات، اخرج منها زهره او شجره. اليس الذي اخرج الماء والانهار واخرج النبات قادر على اخراج الناس من بطون القبور أحياء إلى أرض المحشر؟ أليس هذه الأرض كانت ميتة ليس فيها شيئا، ثم أخرج بعد ذلك من هذه الحبة شجرة شقت الأرض وخرجت منها؟ هذا هو يا حبيباتي، هذا هو أن الله سبحانه وتعالى الآن يخاطبنا بالأدلة والبراهين العقلية، من الأدلة، من الآيات الكونية، على أن الذي أخرج منها ماءها ومرعاها سيخرج الناس أحياء من قبورهم، وهذا فيه إثبات البعث، لأننا نكلم الآن الذين ينكرون البعث، هؤلاء الذين قالوا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فالله الآن يعطيهم الأدلة على أنه سيخرجهم، سيخرجهم وسيكون هناك بعث. ثم قال بعد ذلك في الآية الثانية بعد 30: والجبال أرساها والجبال أرساها، وثبت الله الجبال فلا تضطرب الأرض وتميد. تخيلوا، هذه الجبال هي عبارة عن وتد، ثلاث أرباع الجبال هي موجودة تحت الأرض وليس فوق الأرض. ما نراه من الجبال هو الجزء الأقل من الجبل، وباقي الجبل يكون تحت الأرض حتى تثبت الأرض ولا تضطرب، حتى نستطيع أن نسير عليها بأمان، نستقر، يكون في زراعة، وفي هناك يكون في كل ما أردت من البنيان والحياة الهانئة لتطمئني فيها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذا كله من وجوه الامتنان على الخلق والعباد، لكم 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 حتى تعيشوا على هذه الأرض آمنين مطمئنين. طب ما المطلوب؟ حتى نلعب؟ لماذا ثبت الأرض سبحانه تحت أرجلنا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم؟ لماذا؟ لماذا خلق الله السماوات والأراضين؟ لماذا خلق الله الأشجار والبحار؟ لماذا خلق الله الحيوانات؟ لماذا خلق كل ما في هذا الكون؟ وإذا أردت أن تعلم النعمة فاقرأي في سورة النعم، سورة النحل، أسأل الله أن يمتن علينا بدراستها. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، في الآية الثالثة بعد الثلاثين. خلق الله تعالى كل ذلك لمنفعتكم أيها الناس، ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم. طب من الذي يتمتع في الإبل والبقر والغنم؟ من الذي يتمتع في الأرض؟ من الذي يتمتع في منظر السماء والنجوم؟ من الذي يستمتع ويستفيد من الشمس ومن ضوء القمر؟ لكم، فتتمتعون بذلك إلى حين من الزمان، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لماذا خلق الله كل هذا الخلق؟ لماذا خلق الله كل هذه المخلوقات العظيمة لكم؟ طب ولماذا خلقنا نحن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه المخلوقات، السماوات والأراضين، حتى الله ينزل الكتب ويرسل الرسل ويكون هناك امتحان للعباد في إعلاء كلمة لا إله إلا الله، التوحيد، أن نقر ونعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم بعد ذلك كل هذا سيزول، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم يأتي بعد ذلك الاختبار، الاختبار بما عملت. الله خلقك لماذا؟ هل خلقك لفقط تستمتعي فإذا فرغت فالعب؟ لا، قال فإذا فرغت فانصب، قف بين يدي ربك، استقيم على أمره ونهيه. الله خلقنا للعبادة، خلق كل شيء لإعلاء كلمة التوحيد في كل السماء والأرض. نتعلم هذه الكلمة ونقر فيها ونعترف ونتعلم أسئلة القبر، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما كتابك؟ بعد ما تنتهي حياتنا ننتقل من فوق الأرض إلى تحت الأرض في بطون القبور. ثم تأتي الاختبارات المعلومة للعباد، يعني الاختبار ليس مخفيا، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما كتابك؟ هذه أسئلة معلومة، الاختبار يكون في بطن القبر. تأتي الملائكة للعباد، إذا أجابوا نجوا وإذا لم يجيبوا ما بعده أصعب. لكن متاعا لكم أين هو؟ يزول هشيم تذروه الرياح. لذلك الآن ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى متى؟ إلى حين. هذه فترة، يعني هل رأيت أحد خلد في هذه الأرض؟ هل رأيت أحد خلد؟ لم يخلد أحد، فقط إلى حين. ثم ننتقل من هذه الأرض إلى حياة بعد ذلك، حياة البرزخ، ومن ثم ننتقل من حياة البرزخ إلى أرض المحشر، ثم إلى الخلود والحياة السرمدية الأبدية، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. لذلك انظري للسورة، انظري هذه السورة العظيمة، كيف أن هذه السورة تكلمك عن الإيمان باليوم الآخر. وبدأت في الكلام والإقسام بالملائكة العظام، وهم أيضا من جزء من الإيمان، أن نؤمن بالله وملائكته، فلا بد أن تؤمن، وهم من عالم الغيب. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يكلمنا عن حال العباد، يكلمنا عن النفختين، النفخة الأولى والثانية. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يكلمنا عن نماذج الناس، هناك الصالحين وهناك الطالحين، هناك الأولياء والأشقياء. موسى عليه السلام من الأتقياء والألقياء، فرعون من الأشقياء، نموذج للتقوى ونموذج للطغيان. ثم الله سبحانه وتعالى يخاطب هذه العقول بالأدلة والبراهين لتثبت أنه كما أخرج لكم هذه الشمس وأضاء فيها السماء والأرض، وكما أخرج ضحاها وكما أخرج منها ماءها ومرعاها، سيخرجكم ليحاسبكم. فأتى الكلام عن ماذا الآن؟ في الآية الرابعة بعد الثلاثين قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. قال الشيخ السعدي في مناسبة الآية: لما كان الذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الكثيفة الغبراء، وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لابد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تعتقدوا أنه أتيت لتلعبوا وتستمتعوا في هذه الأرض بالماء والهواء والسماء والأرض والشمس والقمر، ثم تذهبوا هكذا كل هذا الخلق العظيم حتى نلهو؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لابد أن يبعث الخلق المكلفين يحاسبهم يجازيهم، فمن أحسن فله الحسنى. من كان مثل محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى، نموذج إن للمتقين مفازة، هذا هو النموذج أهل التقوى. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حالهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طب واللي أساء؟ للطاغين مآبا، هذا الذي طغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا معلوم أين مكانه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه سيأتيك الآن بذكر ماذا؟ الطامة الكبرى. الموضوع ليس سهلا، ليس لعبا كما الناس متخذ الحياة إنها لعب. الناس في لهو ولعب، وأكل وشرب ونام، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ونعوذ بالله من حال أهل النار، والنار مثوى لهم. ليس هذا حال المؤمنين أبدا. المؤمن يعلم لماذا الله خلقه، خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا لنلعب، بل هناك عندنا رسالة وعندنا هناك مهمة سنؤديها. هذه أرض بلاء، أرض اختبار، ما تأتي ذكر هذه الأرض إلا يذكر معها البلاء: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم بعد ذلك ستنتهي الحياة، متى ستنتهي بالكلية؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى. تعلمي ما الطامة الكبرى؟ فإذا جاءت المصيبة العظمى والداهية الكبرى لشدتها وهولها، فوق كل خطب وكل مصيبة داهية من الدواهي الطامة، كل ما دونها أخف، تطم ما دونها من شدة هولها. فقال الشيخ السعدي: إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن حبيبه. لن تسألي إلا نفسك، نفسي نفسي، وستأتينا. وهذه كلها السور يا أخواتي كأنها تجهزنا وتعدنا للقاء الله. ستأتي في السورة التي بعدها: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الطامة الكبرى لن تتفكري في حبيبك ولا في قريبك ولا في ولد ولا والد، لن تفكري إلا في نفسك. وقلنا طامة كبرى تطم ما دونها، كل ما دونها هين. وقال الرسعاني: هذه الطامة الكبرى يراد بها القيامة، وقيل الساعة التي يتصدعون فيها فريقا في الجنة وفريق في السعير، وقيل هذه النفخة الثانية. النفخة الثانية اللي بعدها تتطاير الأرواح حتى تنضم إلى الأجسام بعدما اكتملت، بعدما أنزل الله الماء من السماء. بين النفخة الأولى والثانية 40، الله أعلم هو يوما ولا شهرا ولا سنة، ينبتون كما ينبت البقل، تعود هذه الأجساد كما كانت عند دفنها. النفخة الثانية تتطاير الأرواح، تنضم إلى الأجسام، ثم تنشق عنهم القبور، ثم يخرجون سراعا إلى أرض المحشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال مجاهد: وغير الطامة الكبرى هي التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لحظتها إيش يعني؟ إيش الممكن؟ على فكرة يا أخواتي، مش يوم الطامة الكبرى، هذا سيكون حتى في الطامة الصغرى، حتى هذا سيكون في القيامة الصغرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا من خير أو شر. في القيامة الصغرى عند سكرات الموت، يقول أهل العلم والسلف: يعرض عليك شريط حياتك، يعرض عليك شريط حياتك، إن أحسنت يكون تثبيت إليك ويكون بشارة لك لما بعد، وإذا كان غير ذلك فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. وسيكون هذا أيضا لما نخرج من قبورنا إلى أرض المحشر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته. شوفوا ماذا سيتذكر في اللحظة اللي الله يخرجنا من قبورنا. لن تتذكري لا فلان ولا علنتان، لا ولد ولا والد، لا حبيب ولا صاحب ولا قريب، أنت لن تتذكري إلا أعمالك. يتمنى الإنسان زيادة مثقال ذرة في حسناته كما يقول الشيخ السعدي، ويغم ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته لو ذرة، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. هل أنت يوم تخرجي من قبرك، وهذا فيه إثبات البعث، الله أعطاك البرهان والدليل على أنه سيخرجك، سيخرجك وذكر لك أن السماء والأرض هي أكبر وأعظم من خلقك، وقال لك سبحانه في الآيات: من الذي أغطش الليل، من ذا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اللي أخرج ضحاها سيخرجك من قبرك، واللي أخرج منها ماءها ومرعاها بعدما لم تكن هناك لا ماء ولا لم يكن نبات ولا أنهار سيخرجك، وهذا دليل واضح لا ينكر أحد. عندها ماذا سيحصل؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اليوم يتقبل الله منك مثقال الذرة، اليوم يتقبل منك مثقال الذرة، لكن غدا لو تأتي بملء الأرض ذهبا لا يتقبل منك. فتذكري كل شيء سيزول، هشيم تذروه الرياح، لن تخرجي من قبرك وتتذكري أملاكك وأموالك وذهبك وعقارك والسيارات، لن تتذكري إذا تزوجتي ولا ما تزوجتي، أنجبتي ولا ما أنجبتي، ما تتذكري جارتك ولا أختك، ما تتذكري شيء سوى عملك. كل شيء سيزول عنك، سينقطع سوى الأعمال. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. تعلم اللحظة هذه القضية ليست سهلة، لأنه الآن سيكون هناك جنة ونار. الآن إحنا معنا أعمالنا، خرجنا من قبورنا إلى أرض المحشر، وليس هناك إلا جنة أو نار. فالطامة الآن كما فسرها بعض السلف، ماذا قال عنها مجاهد وغيره؟ هذا اللحظة اللي يسلم فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. تتذكري، تقفي مع أعمالك. ماذا يقول الله في الآية السادسة بعد 30؟ وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، وأظهرت النار التي اشتد توقدها وأبرزت للناس فيرونها عيانا. يؤتى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أنت متخيلة الآن الناس في أرض المحشر، ويؤتى في جهنم، يؤتى بجهنم يجروها الملائكة 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يوم ترى كل أمة جاثية، حتى الأنبياء على شرفهم وعلو مكانتهم يجثون على الركب من هول المنظر. يا ربي سلم، أسأل الله أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وهذه ليست أي نار يا حبيباتي، هذه ليست أي نار. النار في الدنيا ببراكينها، وكل ما تراني من الغليان، وكل ما نرى من شدة الحر في الدنيا، تعلم كم؟ هذه جزء من 70، جزء من 70. هناك 69 جزء ستنضم إلى نار جهنم في حرها. هذه نار الدنيا كلها جزء من 70. وبرزت الجحيم لمن يرى، هذه جهنم اللي يؤتى فيها إلى أرض المحشر 70,000 زماما، كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه عبارة عن 69 ستنضم إلى الجزء هذا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وبرزت الجحيم للغاوين. عندها من الذي سيندم؟ من سيتحسر؟ من يهلك؟ أهلها الناجون، الناجون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. المؤمن لن يكون في ذعر، لماذا؟ لا يجمع الله على عبد لا أمنين ولا خوفين. ستأتي الملائكة وتكون معاك عند سكرات الموت، ملائكة بيض الوجوه في قبرك في أرض المحشر يطمئنوك، يكونوا معك. لكن مين اللي سيصيب الهلع؟ الطاغية الذي طغى وتجاوز الحد. فلذلك أتى ذكره بعد ذكر الجحيم، المكان الذي سيكون لأهل الطغيان مثل فرعون وهامان وقارون وكل من كان عشاكلتهم. في الآية السابعة بعد 30، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذن هذا الطاغية، فأما من جاوز حده، وهذا معنى الطغيان، جاوز حده فتمرد واستكبر عن طاعة الله وعبادته، ماذا له؟ ماذا له عند الله؟ الجحيم. لماذا يا رب؟ لأنه آثر الحياة الدنيا. إذن فأما من طغى، وقال ابن رجب الطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات النار، وهذا أمر خطير. الطغيان إيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات النار. فأما من طغى، لماذا يا ربي طغى؟ ما الذي حمله على الطغيان؟ ما الذي يجعله يتجاوز الحد مع أنه يقر ويعترف أن الخلق خلقك والملك ملكك والعبد عبدك؟ السبب أنه تعلق بالدنيا وزينتها وشهواتها، تعلق بهذه الزينة الفانية وآثر الحياة الدنيا. إذن ما الذي حمل فرعون على الطغيان؟ ما الذي حمل قارون على الطغيان؟ ما الذي حمل هامان؟ ما الذي حمل أمية بن خلف؟ من الذي حمل الصناديد؟ التعلق بالحياة الدنيا، حب المال أو الجاه، التعلق في هذه اللعاعة وآثر الحياة الدنيا. إذن حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، وفضل متاع الحياة الدنيا وقدمها. هذا معنى الإيثار، هذا معنى إيثار الحياة الدنيا، أنه فضل متاع الحياة الدنيا وقدمها على الآخرة إرضاء لهواه، فعمل لدنيا ولم يعمل لأخرى. هذا معنى الإيثار. ما معنى كيف تعمل اختبار لنفسك؟ إذا أنت تفضلي متاع الحياة الدنيا وقد تقدميها على الآخرة إرضاء للهوى، إذا كنت تقدمي محابك على محاب الله، إذا هنا هذا في طغيان وتجاوز، فلنتوب ونعود بسرعة قبل ما ينفعك لا درهم ولا دينار. أما إذا كنت من محبين الآخرة وأنت كنت ممن خاف مقام ربه، لابد أن تنهي نفسك عن أن تقدمي دنياك على أخراك. لن ترضي هواك، لن تطيعي نفسك ولا الدنيا ولا الشيطان، أنت سترضي ربك، لأنك أنت تؤثر الحياة الآخرة. أما اللي يؤثر الحياة الدنيا معلوم سيعمل لدنيا وينسى أخرى، اللي يؤثر الحياة الدنيا سيعمل لدنيا وينسى أخرى. قال الشيخ السعدي: وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرق في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة وترك العمل. كلام خطير ويحتاج إلى إمعان وتفكير. ما معنى وآثر الحياة الدنيا؟ يقول الشيخ السعدي: وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعي لها ووقته مستغرق في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة وترك العمل لها. قال تعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. علمت لماذا هي ملعونة؟ هي مبعدة عن الآخرة. من يؤثر الحياة الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها بمعنى مشغلة، مشغلة تشغل قلبك عن آخرتك. لذلك لا يجتمع في قلب المؤمن حب الدنيا وحب الآخرة، إما يغلب عليك حب الآخرة، وإما يغلب، أعيذكم من هذا الصنف اللي يغلب عليه حب الدنيا. قال الشيخ ابن عثيمين: هذان وصفان هما وصفا أهل النار، الطغيان مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة، وهما متلازمان. فكل من طغى فقد آثر الحياة الدنيا، كل من طغى آثر الحياة الدنيا. لماذا يسرق؟ لأنه متعلق بالدنيا. لماذا يزني؟ لأنه تعلق في الدنيا. لماذا يقتل؟ تعلق في الدنيا. لماذا يكذب؟ تعلق في الدنيا. إذا حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالطغيان كل من طغى اعلمي أنه آثر الحياة الدنيا لذلك طغى. طب ما مصير الطغيان؟ ما مصير الانشغال بالدنيا وأن ينسى الإنسان الآخرة؟ ما معنى أن يعمل لدنياه وينسى أخرى؟ ما المصير؟ ما النتيجة؟ فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، فإن مسكنه ومستقره في الآخرة، هذا معنى مأوى، مسكنه ومستقره في الآخرة النار الشديدة التوقد، والعياذ بالله. الجحيم، النار شديدة التوقد. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن انظري، لا يرجون لقاءنا، رضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أربع صفات، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن هذا الحال الأول والعياذ بالله اللي يحمل الإنسان على الطغيان حب الدنيا، أن يشتغل في الدنيا وينسى الآخرة، كل هذا بسبب حب الدنيا اللي هي رأس كل خطيئة والنتيجة الحتمية. فإن الجحيم هي المأوى، إما يكون الجحيم إلى أمد وإما إلى الأبد. ما معنى إلى أمد وإلا إلى الأبد؟ بمعنى أن العصاة من الموحدين اللي هم تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبهم، وإذا شاء غفر لهم، من الزنا اللي يموت وهو زان أو يشرب الخمر لا يتوب، يموت على زنا أو على سكره، أو قتل نفسا، أو جريمة من الجرائم اللي توعد الله فيها، هذا إذا مات على ما هو عليه سيكون في النار إلى أمد، إلى مدة معينة، إلى أن يرحم الله ويطهره. والكافر، الكافر والمنافق النفاق الأكبر سيكون فيها إلى الأبد، إلى أبد الآبدين. طيب، من نجا؟ لا أريد أن أكون أنا مع هؤلاء، أنا أريد أن أكون مع المتقين، أنا أريد أن أفوز الفوز العظيم، أنا أريد أن أكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا تتعلقي في الدنيا، لا تقبلي على الدنيا، لا تنشغلي في الدنيا عن الآخرة، انتبهي. لا يجتمع في قلب المؤمن حب الدنيا وحب الآخرة، إذا دخل حب الدنيا يرتحل حب الآخرة، وإذا دخل حب الآخرة يرتحل حب الدنيا، ما يجتمع في قلب مؤمن. لذلك لابد أن إذا أردت النجاة أن تكوني من الصنف الثاني، صنف الأولياء، مثل محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال السعدي لما ذكر الله الطاغي أتبعه بذكر المتقي، لما ذكر الله حال الطغاة الظالمين المجرمين ومأواهم كان النار، ذكر المتقين الذين سيكون لهم جنات النعيم. وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقامه بين يدي الله تعالى للحساب يوم القيامة فاتقاه، كيف يكون التقوى؟ وأما من خاف مقام ربه، هذا المقام يحتاج منك تقوى، تتقي رب العالمين بأن تجعلي بينك وبين غضب الله وعذابه وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية، تبتعدي عن كل الأسباب الموصلة إلى الجحيم بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا الذي سيحميك، الخوف من الله، الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا الذي ينجيك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فخوفك من الجليل أن تخافي الله، أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، يكون لك النجاة يوم القيامة. لا تنشغلي في الدنيا لا في حب نفسك لا للطغيان، لا تقدمي محابك على محاب الله، لا تؤثري دنياك على أخراك، يكون لك النجاة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، معلوم خايفة من الله، تخافي من النار، لابد أن تردعي نفسك، لا تعطيها على هواها، نهى نفسه وزجرها عن كل ما لا يرضي الله، نهى النفس عن الهوى، نهيت نفسك وزجرتيها عن كل ما لا يرضي الله من أقوال أو أفعال أو حركات. قال العثيمين الهوى، قال العثيمين وصفان هما وصفا أهل الجنة متلازمان، من خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى، واضح؟ وصفين متلازمين، آثر الحياة الدنيا مع الطغيان، خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى، واضح؟ وصفان متلازمان، الطغيان ملازم لحب الدنيا وإيثارها، والخوف من مقام الجليل في نهي النفس عن الهوى. فوصفان من أهل الجنة متلازمان، مخاف مقام الرب سبحانه بمعنى أنه سيردع نفسه ويزجرها عن هواها ويؤدبها عن كل قول وفعل لا يحب الله. وهذا الذي يعينك عليه هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس القرآن، حتى نصل سالمين غانمين إلى جنات النعيم، فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معلوم يا حبيباتي، اللي بيتبع هواه ويعطي نفسه أكل ما اشتهيت اشتريت، تؤثر دنياها على أخراها، تؤثر محابها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية وإلى المهم عندي كذا وعندي كذا، ليس لك مبرر أن تعصي الله. إنك تقدمي دنياك على أخراك أو محاب نفسك وظروفك على أمر الله، هذا معناه اتبعت الهوى، وهذا نهايته والعياذ بالله ليست مرضية. أما أنك تحبي الله، إنك بتخافي من الله، معناه تردعيها، لأنه بيتبع هوى كان أمره فرطا، لكن الذي ينهى نفسه عن الهوى فإن النتيجة التقوى، وبعدها للمتقين إماما، إن للمتقين مفازا، فإن الجنة هي المأوى، في الآية الواحدة بعد الأربعون، فإن الجنة تكون مأواه، يعني مسكنه ومستقره في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بتخافي الله، بتخافي مقام الله، اردعي نفسك، اردعيها عن الأقوال والأعمال التي لا ترضي الله، لا تقدمي محاب نفسك على محاب الله، لا تؤثري دنياك على أخراك حتى الله يرضى عنك. وقال تبارك وتعالى في حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا أردت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذا هذا الذي وعدك الله إذا خفت مقامه، هذه الجنة يا أخواتي يدركها الإنسان قبل أن يموت، قبل أن يموت. هناك من يبشر بالرؤى، وهناك من تكون له البشارة العاجلة بثناء الناس، وهناك من الأعمال اللي تعسله، فهناك من يدرك الجنة قبل الموت، في أثناء السكرات، إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج، قالت: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله. تبشر هذه النفس بروح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج من البدن وتفارق وهي مطمئنة، بشرت بالجنة لأنها خافت مقام الله، خافت رب العالمين، نهت النفس، جاهدت نفسها والدنيا والهوى والشيطان. فمنذ أن حضر الموت وسكرات الموت، أن حضرت ملائكة بيض الوجوه، وبشرت النفس بروح وريحان ورب غير غضبان، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقولون حين التوفي، أن يتوفوا هذا الرجل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشر بالجنة، فتخرج روح راضية مرضية متيسرة سهلة. وقال أنس بن النضر لسعد بن معاذ: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقال ابن القيم: إن بعض الناس يدرك الآخرة وهو في الدنيا، فنسأل الله أن يبشرنا بروح وريحان ورب غير غضبان. قال ابن القيم: من طريقة القرآن الكريم التصريح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناته، وبذكر الخلاف، يلا العكس، بذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم، ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان. هذه طريقة القرآن، لما قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن ما ذكر لنا الشخص الذي تلبس بأعمال الأبرار وتلبس بأعمال الفجار والعياذ بالله، هذا تحت المشيئة، وهذا كثير، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإذا ذكر لنا من غلبت حسناته والأبرار والمتقين، وذكر الكفار والفجار، لكن اللي عنده مادتان هذا مسكوت عنه، وهذا كثير في القرآن. قال: وفي السكوت عن صاحب الشائبتين تحذير عظيم، تخويف له، فإن أمره مرجع إلى الله تعالى وليس عليه ضمان ولا عنده وعد، فليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحق بالمضمون لهم النجاة والفلاح. أنت تموتي وتكوني تعلمي أنك إلى جنة، وتبشري بروح وريحان وملائكة بيض الوجوه، خير من أن يموت الإنسان على عصيان، أو يموت على أمر لا يحب الله ولا يعلم، إذا كان إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء. وقال ابن القيم: الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوع لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. أيهما تطيعي، نفسك ولا رب العالمين؟ النفس تدعو إلى الطغيان، إيثار الحياة الدنيا، الانشغال بالملاذ. الرب يدعوك إلى الخوف من مقامه، أن تنهي نفسك عن الهوى. أيهما ستطيعي؟ إن طعت الله ونهيت نفسك عن الهوى وآثرت الآخرة على الدنيا واشتغلت في أخراك عن أخراك، إن المتقين مفازة، فإن الجنة هي المأوى. والعكس بالعكس. أخواتي الحبيبات، هناك من فرق بين كلمة المأوى والمثوى، صح؟ ما سمعت ناس بتنشر رسائل ويقولوا لك ما يصح تحكي للمؤمن مثوى؟ طيب، إحنا سنقول إنه هذا الكلام خطأ. مأوى ولا مثوى؟ هو الاثنين تكون للمؤمن وغير المؤمن، وهذا ورد بالدليل. فالمأوى مكان مخصص للمبيت، المثوى مكان عام مهيأ للبقاء، ولا يصح أن يكون أحدهم خاص بالجنة والآخر بالنار كما يروج الناس. فالقرآن ناوب بين الاثنتين، فإن الجحيم هي المأوى، وبعدها قال فإن الجنة هي المأوى. إذن استخدم المأوى مع الأشقياء ومع الأتقياء، وقال سبحانه: والنار مثوى لهم. وقال في قصة يوسف: إن ربي أحسن مثواي، بمعنى أنه لا يوجد تخصيص. وهناك من يقول إذا مات شخص انتقل إلى مثواه الأخير، واضح؟ انتبهوا لهذه العبارة الخطيرة. من يقول انتقل إلى مثواه الأخير، ماذا ينكر الآن؟ من قال انتقل إلى مثواه الأخير، هذا ينكر البعث، هذا ينكر البعث. لا يجوز إذا مات أحد تنعيه وتقولي في النعي انتقل فلان إلى مثواه الأخير، لأن هذا فيه إنكار البعث. المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار. هو الآن في عالم البرزخ يمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم سيعيد الله سبحانه وتعالى يخرج من هناك إلى أن يبعث ويكون إلى مثواه الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قال الرازي أن الله تعالى لما بين بالبرهان العقلي إمكان القيامة، إمكان القيامة، ثم أخبر عن وقوعها المتحقق، ذكر أحوالها العامة، ثم ذكر أحوال الأشقياء والسعداء. قال تعالى بعد هذا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك المكذبون بالبعث يا محمد عن موعد القيامة، فيقولون: متى وقت قيامها؟ الله ماذا قال؟ فيما أنت من ذكراها. ليس من شأنك معرفة وقت قيام الساعة، ليس لأحد لذلك. الله ما أعلم أحد. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى الساعة؟ ماذا قال له النبي؟ ماذا أعددت لها؟ يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. يسألون أيان يوم الدين، يسألون أيان يوم الدين، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى رد عليهم: فيما أنت من ذكراها. ليس من شأنك معرفة وقت الساعة، وهذا لا يهمك ولا يزيد إيمانك، المهم ماذا أعددت لها. قال الشيخ السعدي: لما كان علم العباد للساعة ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية. أنت الآن لو عرفتي متى تموتي، لو عرفتي الآن متى سيأتي ملك الموت لقبض روحك، شو يصير فيك؟ يصيب الإنسان والعياذ بالله اكتئاب، يدخل في حالة من الاكتئاب، ينتظر الموت، صح؟ لو علم متى تقوم الساعة سيبدأ لا يتكلم، لا يضحك، لا يأكل، لا يشرب، لا يتزوج. قال النبي: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فأخفى الله رحمة بنا عن الساعة والموت، لأنه ما في مصلحة لا دينية ولا دنيوية بالعلم، بل المصلحة في إخفائها عليهم. طوى سبحانه علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر به لنفسه هذا العلم، لأنه أنت الآن يظهر صدقك بعدم علمك، يزيد عملك كل يوم، أنت حريصة على الأعمال والأقوال اللي تقربك إلى الله، وهذا فيه نجاحك. قال تعالى: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها، إلى ربك يا محمد وحده منتهى علم الساعة، فلا يعلم موعد إتيانها سواه. قال ابن عثيمين: يفيد اختصاص ذلك به تبارك وتعالى، هذا صريح في أن علم الساعة خاص بالله، لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، إليه يرد علم الساعة. إذن لا يعلم عن وقت الساعة لا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء، الله استأثر بعلم الساعة إلى نفسه، إلى ربك منتهاها. قال تعالى: ما الذي يفيدك يا ابن آدم؟ إيش اللي يفيدك؟ إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت يا محمد مكلف بتحذير من يخشى قيام الساعة، فهو الذي ينتفع فيعمل لها ويستعد من أجلها، ولم تكلف معرفة وقتها أو إعلام الناس بموعدها. لكن علينا أن يكون العبد بين الترهيب والترغيب. إنما أنت منذر من يخشاها، اللي تخاف الله كل كلمة تؤثر فيها، واللي لا تعلم من الله لو تندك الجبال بين يديها لن يهتز فيها شيء. واضح؟ اللي تخاف من الله كلمة تؤثر فيها، تنقلها من العصيان إلى الطاعة ومن الفسق إلى الطاعة. لكن اللي ما عندها في قلبها خوف من الله ولا خشية، لو اندكت الجبال بين يديها لن تتأثر. فقال الله: مش كل أحد يسمع عن القيامة وعن البعث والقيام من القبور وعن أهوال يوم القيامة يتأثر. مين اللي راح يتأثر بهذا الكلام؟ اللي في قلبه خوف من الله، اللي يعلم من هو الله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أقرب، وعن معصيته أبعد. قال الشيخ السعدي: إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يديه، فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لا يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب، وإذا وصل إلى هذا الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه الحكيم عنه. اللي يريد العلم، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى حق، والساعة حق، والوقوف بين يدي الله حق. ما الذي يفيدك؟ العمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللي تعلم أنها راح تقوم من قبرها إلى أرض المحشر، ستقف مع الله، ستكلم الله، ما يكون بين عينيها دوما إلا أني سأقف بين يدي الله، سأقف بين يدي الله، ليس بيني وبين الله ترجمان. وسيكلم الله هذا العبد يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. سيخشى الله ولا بد، سيخشى الله ولا بد ليفكر في هذا التفكير، وسيكون وقافا عند حدود الله بمجرد أن يذكر له الله أو القيامة أو الأهوال، سيفعل الأمر ويترك النهي، يتقي الله في كل أحواله وأقواله وأعماله. واللي ما يتقي الله ما ينفع فيه شيء. وقال ابن القيم: أخبر الله تعالى أن آياته الإيمانية القرآنية إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة، ومن كان قصده اتباع رضوانه، وأنه يتذكر هذا العبد الذي يخشاه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يفكر فيها ولا يخشاها، لا تنفع الآيات العيانية ولا القرآنية، لا ينتفع بالكتاب المنظور ولا المسطور، لا ينتفع بالآيات العيانية، الآيات الكونية، ولا القرآنية. قال البقاعي: فيه أهلية أن يخافها خوفا عظيما. من الذي يخشى؟ فيعمل لها لعلمه بإتيانه لا محالة، وعلمه بموته لا محالة. هل أحد ينكر الموت؟ لا. إذن اعملوا للساعة، اعملوا للقيامة، كما إنك متأكدة أن موتك جاء سيأتي بلا نقاش ولا شك، اعلمي أن القيامة ستقوم. فلا يعمل إلا من يخاف الله. وليعلم أن موته آتي ولا محالة، يجب أن يعلم أن وقوع هذه الساعة قريب، وبأن كل ما تحقق وقوعه فهو قريب، وذلك لا يناسب تعيين وقتها، فإن من فيه أهلية الخشية لا يزيد إبهامها إلا خشية، وغيره لا يزيد ذلك إلا اجتراءً وإجراما. اللي يؤمن سيزيد إيمانا، واللي ما يؤمن لا يمكن أن تأتي بشيء يحرك فيه ساكنا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم تختم هذه الآيات عن هذه اللحظة اللي يساق فيه أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة في الآية السادسة بعد 40: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون يوم القيامة لم يعيشوا في الدنيا إلا وقتا قليلا لا يتجاوز مقدار آخر النهار أو أوله، يعني كأنه نصف نهار. لما تأتي يوم القيامة وسيساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لا تنظري إلى هذا اليوم إلا ما هذه الحياة اللي عشناها. كأنهم يوم يرون يوم القيامة لم يعيشوا في الدنيا إلا وقتا قليلا يسيرا مقدار آخر النهار ولا أوله، كل حياتك ساعة فاجعليها في طاعة. قال ابن عثيمين: كأنه من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها، كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. قال ابن كثير: إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة، إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. فلا تهلكي نفسك ولا تضيعي أخراك من أجل نصف يوم، من أجل حياة لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. اجعليها في طاعة، إنما هي ساعة فاجعليها في طاعة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال علي بن أبي طالب: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم مدائنا في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. الفوائد اللي استفدناها يا حبيباتي من هذه السورة العظيمة: إقسام الله بما شاء من مخلوقاته، فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله وحده. إثبات الملائكة وأعمالهم، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. إخفاء المقسم عليه يكون للتعظيم أو للشهرة، فالله تعالى أخفى المقسم عليه حتى يزيد الأمر جلالة ومهابة. وقلنا أن بما أنه ذكر القيامة، إذا المقسم عليه محذوف تقديره: لتبعثن ولتحاسبن. إثبات النفختين عظم شأن الساعة، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أنها لا تقوم على مؤمن، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. بيان مظاهر الخوف الظاهرة والباطنة، الباطنة في القلوب والظاهرة في الأعين يوم القيامة، صدمة الكفار يوم القيامة، شدة الندم، نعيم أهل الجنة في الجنة، وحسرة الأشقياء في الجحيم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا للمتقين إماما، أن يجعلنا ممن خاف ربه ونهى النفس عن الهوى. نسأل الله أن يجعل الجنة مأوانا، أن يجعلنا ممن خافه فاتقاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتممنا هذه السورة، أسأل الله أن يتقبل منا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرمنا ووسع مدخلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم نسالك خير ما سالك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ايقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين اذا اساءوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا. اللهم ارحمنا وارحم اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم باسمك الله الاحد الصمد نشهد بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان ترحم اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم شافي مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا. اللهم بارك في النية والذرية، اللهم اصلح النية والذرية. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.